الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كثير من الناس ينفخون في أهمية موضوع المصلحة ويقولون يرددون عبارة أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، ويقولون إن مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم. فلا جواب على هذا إلا أن نقول لهم أأنتم أعلم أم الله، وأن نقول لهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن شرع الله سبحانه وتعالى قد تضمن كل ما فيه مصلحة للبشر كما أنزله الله وكما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بدا للبشر القاصرين ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهم فهم واهمون فيما بدا لهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إن المسلم كما يقول محمد إقبال رحمه الله، إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويساير الركب البشري حيث اتجه وسار، بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، خلق ليفرض على هذه البشرية التائهة اتجاهه ويملي عليها إرادته، لأنه صاحب رسالة لا إله إلا الله وصاحب العلم اليقين بحقائق الوجود الكبرى. فالمسلم الموحد هو المؤهل بكل جدارة لأن يكون مسؤولا عن هذا العالم وسيره واتجاهه. كان الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى كان له مقدمة مشهورة قوي في مقدمة كتابه معالم في الطريق، وكنا ونحن يعني صغارا نحفظها كأسمائنا. المقدمة الأولى طبعا الآن أنا للأسف نسيت معظمها، لكن هي كانت تدور حول إيه؟ حول إعلان إفلاس النظم البشرية. دي أول صفحة تقول في كتاب المعالم إعلان إفلاس النظم البشرية، فأفاض في الكلام على إفلاس الشيوعية، ثم كان يتكلم عن إفلاس الرأسمالية. الحس يعني انعكاس هذا الكلام في نفوس الناس او يعني في ذلك الوقت ان الشيوعية، نعم، لان الشيوعية كانت الناس تذوق قهرها واذلالها واهانتها للبشرية. اما الرأسمالية فكان كلاما نظريا، يعني احنا كنا بنردد كلام مشايخنا واساتذتنا الذين يقدحون في النظام الرأسمالي، لكن في الواقع كنا ننبهر بالنظام الغربي ونقبل لأنهم شيوخنا وهم ثقات فأكيد هم أعلم. وعد مرت يعني مدة طويلة جدا كان في صعوبة شديدة جدا في أن الناس تحاول تقنع الناس بحقيقة النظام الغربي الرأسمالي ومساوئه وخطره على البشرية. حتى مرت الأيام وصرنا نعيش في زمن سقطت جميع أوراق التوت على النظام الغربي. ظهر وحشية النظام الغربي في عقائديا وفكريا وسياسيا وخلقيا، كل شيء في العالم الغربي الآن انكشف تماما وصار يعني يقينا ملموسا أن هذا لا يمكن أن يقدم خير للبشرية. نظام أناني يقوم على الأنانية، أهم شيء مصلحتهم هم في الغرب. رأينا إذلالهم للشعوب وبالذات الشعوب الأسلمة التي نالت من قهرهم الحظ الأوفر، فهم لا يرخبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا واقع لن نطيل فيه لأنكم جميعا تذوقون مرارته ليل نهار في كل أرجاء العالم الإسلامي. كل البشرية ترى تصرفات هذا الغرب الأناني الظالم الذي لا يحترم مبدأ ولا قيما، وإنما هي الانتفاعية والبراغماتية والانتهازية وإذلال الشعوب الأخرى في سبيل أن يعيشهم في راحة ورخاء وغير ذلك كما هو معلوم. فالآن أي نظام على سطح الأرض يمكن أن يقال إنه هو المنقذ للبشرية بلا منافس على الإطلاق. لا يوجد هذا النظام إلا في لا إله إلا الله، إلا في الإسلام. هذا واقع الآن أصبحنا نراه ونلمسه. فالمسلمون هم فقط الذين يحترمون العهود، الذين يرحمون الإنسانية ويريدون بها خيرا، والذين إذا ملكوا أقاموا العدل ولم يظلموا الناس، ونماذج التسامح الإسلامي وبالذات مع المخالفين في العقيدة في البلاد المفتوحة هي من أنصع النماذج التي لم يرى التاريخ لها مثيلا على الإطلاق. الشعر بيقول إيه؟ بيقول ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فيكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. فرحمة المسلمين بالبشر هي ناشئة عن عقيدتهم عن لا إله إلا الله. أما هؤلاء بشتى ألوانهم فإنهم يوقنون ويعرفون أن المنافس مش منافس إطلاقا، مش هنقول منافس الحقيقي، إذا هو النظام الوحيد والمنهج الحياة الوحيد الذي يسدي أعظم الرحمة والخدمة والإنقاذ للبشرية هو المنهج الإسلامي. لا شك رسالة الإسلام هي رسالة الإنقاذ العالمية مع كل التشنيع الظالم الذي يحصل في الغرب وفي الشرق ضد الإسلام. يعني نور الإسلام يغزو كل مكان في دياره، يغزو وزراء ويغزو مفكرين ويغزو سفراء وناس كثيرة جدا من العالم الغربي، وناس هي في مواقع متميزة من الناحية العلمية أو الاجتماعية. فرغم كل هذا التشنيع، ترى لو لم يكن هذا التشنيع ما الذي كان يحصل؟ وهم بدون إرادتهم بيقدمون خدمات عظيمة جدا للإسلام. ونتذكر هنا كلمة لما قيل للملك في قصة أصحاب الأخدود، أم قال إيه؟ قد آمن الناس، قد جاءك ما تحذر، آمن الناس كلهم أجمعون، جاءك ما تحذر. يعني كل ده أنت عشان تنفر الناس من الإسلام، والذي تفعله أنت هو بيكون أعظم دعاية للإسلام. لماذا؟ لأن النور لا يمكن أبدا أن واحد يتخيل أنه يستطيع أنه إيه يقبض بيديه نور الشمس مثلا، أو أن لو واحد تخيل واحد واقف ينفخ في الشمس حكاية تنطفئ، هيقال عليه مجنون. فإذا كان الشمس وهي نور مخلوق فكيف بنور الله؟ ولهذا قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذا ما نراه وهذا ما نلمسه، وهذا من أعظم مؤيدات يعني دين الإسلام. إذن نعيد عبارة الأستاذ محمد إقبال رحمه الله تعالى أنها قوية جدا في الحقيقة، أن مهما بلغ القهر بالمسلمين، وده شيء عجيب جدا في الإسلام وبسبب لا إله إلا الله، مهما بلغ قهر الرجال بالنسبة للمسلمين فإن لديهم اعتزازا وشموخا واستعلاء حتى لو ماتوا، حتى لو أسروا، حتى لو قتلوا. لماذا؟ السبب في هذا هو لا إله إلا الله، تحقيق هذه العبودية لله عز وجل، ويجعلهم يستهينون بالأخطار. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويسير الركب البشري حيث اتجه وسار، بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، خلق ليفرض على هذه البشرية التائهة اتجاهه ويملي عليها إرادته، لأنه صاحب رسالة لا إله إلا الله وصاحب العلم اليقين بحقائق الوجود الكبرى، فهو المؤهل بكل جدارة لأن يكون مسؤولا عن هذا العالم وسيره واتجاهه. ولذلك فإن اللائق به لا يمكن أن يكون مقام التقليد والتبعية، إن منصبه اللائق به منصب الإمامة والقيادة ومقام الإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا تنكرت له الدنيا وعصاه الناس عن الجادة لم يكن له أن يستسلم ويخضع ويضع أوزاره ويهادن الفتن، بل عليه أن يثور عليها وينازلها ويظل في صراع معها وعراك حتى يقضي الله في أمره. إن الخضوع للأحوال الخاسرة والاستكانة للأوضاع القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر في غير محله من شأن الضعفاء والأقزام، أما المؤمن القوي المؤيد بروح من الله فهو بنفسه قضاء الله الغالب، وهو قدر الله الذي لا يرد. فإيمانه بأن لا إله إلا الله يلين له الحديد ويقرب منه البعيد، لأنها مصدر طاقته ومنبع حركته. يقول الشاعر: إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. تشبيه جميل، لأنه يعني بيقول زي ما الموجب السالب في الكهرباء هو اللي بيعمل الطاقة الكهربائية، فيقول إنما التوحيد إيجاب وسلب، اللي هي الإشارة إلى النفي والإثبات، لا إله إلا الله، ها، إيجاب وسلب. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء. إن كلمة لا إله إلا الله التي تولد الطاقة الإيمانية التي تحرك المؤمن. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. إنما يسمى الأمر الواقع سوف يظل في ميزان إسلامنا الحنيف باطلا منقوضا مهما طال العهد عليه، لأن تلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول، والمعاند لها هالك لا محالة. فالحق واحد لا يتغير، ومهما يتقادم العهد على الباطل فسيظل باطلا، وسيظل الحق هو هو وإن حاد عنه كل الناس مهما يجري العمل على غير الحق، لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة، والحق هو ناموس الله الذي لا يتبدل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من فضائل وبركات وخصائص هذه الكلمة المقدسة، أقدس كلمة في الوجود، لا إله إلا الله، أنها هي الرابطة الحقيقية بين أهل الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فهذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، تدمج أو تمزج المؤمن بأنواع من القرابة المطهرة. بمجرد ما الإنسان يشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله، يعني كأن الدم الذي يجري في جسده يتغير، بيأخذ جنسية جديدة وأقارب آخرون، كل شيء بيتغير في حياته. مجرد أن تسري هذه الكلمة في قلبه وينطق بها لسانه، فإنه يكتسب فورا أنواعا من القرابات المطهرة بأشرف نسب في هذه الدنيا. فلا إله إلا الله نسبة ينتسب الإنسان بها لا إلى عائلة محددة، مجرد ما بيشهدها ينتمي إلى عائلة محددة وإلى طائفة هي أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أصبح أبوك إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم. فلا إله إلا الله تمنحك هذه الأبوة، أبوة إبراهيم. لا إله إلا الله تجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بل تجعل النبي صلى الله عليه وسلم والدا لك، لأن في قراءة أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. فتصبح من أمهاتك عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. أيضا تصبح بهذه الكلمة أخا لكل من ينطق بهذه الكلمة، أخا للمؤمنين. يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وحينما أسلم ذلك الرجل أو الشاب اليهودي حينما كان يحتضر، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه اليهودي فقال كأنه يستشيره بعينه، فقال له أطع أبا القاسم. فشهد الشاب شهادة الحق، ثم قبضت روحه فورا. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم لو أخاكم، يعني تولوا شأن أخيكم وتجهيزه. فبهذه الكلمة أصبح أخا للمؤمنين يدفن مع المسلمين. هذه الكلمة تدخلك تحت استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أيضا تمنحك استغفار الملائكة، يقول الله تعالى في الملائكة حملة العرش ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيضا هذه الكلمة تمنحك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. تمنحك أيضا شفاعة إخوانك المؤمنين. فكم من البركات التي تترتب على نطقك بشهادة الحق، شهادة التوحيد. فالرباط الذي يربط المسلم بأخيه المسلم حتى يصير كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نلاحظ في القرآن الكريم أنه بسبب هذه الرابطة، رابطة لا إله إلا الله، يكثر إطلاق عبارة النفس ويراد بها الأخ في الله أو الأخ في الإسلام. فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى أن رابطة لا إله إلا الله تجعل أخ المسلم كنفسه. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إخوانكم من ديارك، لكن عبر عن إخوان بلفظة الأنفس، تنبيها على أن الأخ أخاك المسلم كنفسك التي بين جنبيك. وقال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإيه؟ بإخوانهم على أصح التفسيرين. وقال عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم عبر على أصح التفسيرين. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم، مقصود أموال إخوانكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الله تعالى أيضا في شأن هذه الرابطة المقدسة، الرابطة التي تعقدها بين المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه الرابطة تتلاشى أمامها جميع الروابط النسبية والعصبية، تتلاشى أمامها، تعلو عليها لا إله إلا الله. يقول تعالى والحقيقة يعني تحضروا هنا هنا عبارة واحد بينتقد يعني تقريبا مش فاكر الأسماء لكن هو واحد من دعاة الإخوان المسلمين فالصحفي علماني بينتقده بيقول إيه بيقول العيب فيهم إن الواحد منهم يقول لك أنا مستعد أن يحكمني أي مسلم من يا رب يكون من أفغانستان أو باكستان أو إندونيسيا أو ماليزيا ما دام مسلما فهو أخي في الإسلام يعني إن عنده المسلم الأجنبي أقرب إليه من الكافر المصري فهو بيحكي على إن ده يعني كأن إنسان ده في تفكيره خلل وخلل في مش تفكيره ده خلل في عقله اللي يقول هذا الكلام للمسلمين بعد أن يقول الله إنما المؤمنون إخوة وبعد أن يربط الإسلام هذا الرباط الوثيق فده إنسان يحتاج يراجع أصلا انتمائه للإسلام الذي يجهل مثل هذه الحقيقة بيعتبرها عارا وعيبا وده شيء يؤخذ على أي اتجاه إسلامي أنه يحب ويوالي المسلم بتعبيرهم هم الأجنبي أو الأعجمي مثلا على الكافر المصري فهو كأنه يقدم الرابطة الوطنية على الرابطة الإسلامية وهذا طبعا مناقضة لحكم الله تبارك وتعالى وجهل فاحش بأمر أساسي وبدهي لمن فقه دين الإسلام فانظر هنا إلى هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فلا رابطة نسبية هل هناك رابطة أقرب من الأب والإخوة والأبناء والعشيرة ما فيش رابطة أقوى من هذا ومع ذلك جعل فوقها رابطة الإسلام ورابطة لا إله إلا الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم تشمل أساسا أقارب الدرجة الأولى كما يقولون فلا يوجد هذا أبدا في مسلم لا تجد قوم لا تجد مثل هذا وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى غير ذلك من الآيات فالرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله هذه الرابطة تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد تجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا هذه الرابطة عطفت حملة أو عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم انظر إلى الرباط لا إله إلا الله تربطك بمن؟ تربطك بالملائكة حملة العرش والملائكة الذين هم حول العرش مع وجود الاختلاف بين بني آدم وبين الملائكة في العنصر أو الجنس لكن مع ذلك أوجدت الاندماج والتعاطف والمحبة حتى مع الملائكة يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فتأمل كلمة ويستغفرون الذين آمنوا فالملائكة يستغفرون للمؤمنين ما هو الرباط الذي يربط بين الملائكة وبين المؤمنين هو لا إله إلا الله فالله سبحانه وتعالى قال إيه القاسم المشترك في هذه الآية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به فوصفهم بالإيمان ووصف بني آدم في استغفار الملائكة لهم قال ويستغفرون إيه للذين آمنوا إذن هذا هو الرباط الإيمان والتوحيد فهذا أعظم رابط مما يؤكد أن الإيمان وأخوة الإسلام هي أعظم رابط قوله تعالى في أبي لهب وأبو لهب شريف من أشراف قريش حيث النسب بل هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الله في حق أبي لهب إيه سيصلى نارا ذات لهب قابل ذلك هو أبو لهب الشريف انظر إلى ما نزل في شأنه قبل ذلك بما لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يقول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من الأقرباء إلا ابن كافر، أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام، ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر. لماذا؟ لأن الميراث دليل القرابة، الميراث دليل القرابة، فدل هذا الحكم على أن الأخوة الدينية أقرب من الأخوة النسبية، فابنه لصلبه لا يرثه لأنه كافر، ولا يتورث أهل ملتين شتى، وإنما يؤول ماله إلى إخوانه المسلمين. اعتبر ذلك أيضا بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكافر: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فقطعا هو نوح ابنه من نسبه، لا شك في هذا، هو ابنه من صلبه، لكن لما قال رب إن ابني من أهلي قال له عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس بينك وبينه رابطة بعد إثاره الكفر على الإيمان، إنه عمل غير صالح. فمدار الأهلية هو القرابة الدينية، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ألا وإن ولي محمد صلى الله عليه وسلم من أطاع الله وإن بعدت لحمته، ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت لحمته. كان الإمام الكبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقرأ بعض الأجزاء على شيخ إبراهيم بن داود الآمدي برهان الدين، فعادة الفقهاء أو العلماء لما كانوا يقرؤون على مشايخهم أنه كان يبدأ الكلام بإيه؟ أخبركم مثلا رضي الله عنكم وعن والديكم فلان وفلان وفلان. فأراد الحافظ بن حجر أن يتأدب مع شيخ إبراهيم بن داود، فافتتح في القراءة فقال: أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم، واستمر في القراءة. نظر إليه الإمام الآمدي منكرا وزجره عن هذا الدعاء، وقال له: ما كان على الإسلام، إن أباه لم يكن مسلما، فكيف تدعو بأن يرضى الله عنه؟ هذا في حق أبيه لأنه مات كافرا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين وبقدر نكايته في أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.